بسم العلي من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى.
قال فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء إلى آخر العبارة. هذا هو فعلا الفصل التاسع من فصول مباحث الواجب، وهو في الحديث عن ما يسمى بالواجب التخييري. وبيانه أن الأصوليين رحمة الله تعالى على أن جملة من الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم ذكروا بأنه هناك أو لاحظوا في الفقه وجود ظاهرة اسمها ظاهرة التخيير، بمعنى أن يكون هناك واجب لوجوب لشيء وأنت مخير في مقام الامتثال بالإتيان بين أكثر من فرد. ووجدوا أن هذا التخيير تارة يكون تخييرا عقليا، مرة يكون تخيير ماذا؟ شرعي. المقصود من التخيير العقلي حيث يأمرك المولى بإيجاد طبيعة من الطبائع، ويكون لهذه الطبيعة مصاديق متعددة جدا، وأنت في مقام الامتثال مخير بالإتيان بأي مصداق من هذه المصاديق. فهناك حكم واحد صدر من الشارع، وهذا الحكم الواحد الذي صدر من الشارع تعلق بالطبيعة، بالذات الطبيعة فعلا. فقال لك صل، قال لك كفر، أو قال لك تصدق بأموال، تصدق بدرهم، أو قال لك أخرج شاة من 20 شاة، أو أمرك بكل، سواء كان كل في المعين أو كل في الذم أو كل في المطلق، يعني أمرك بطبيعة من الطبائع. أنت عقلك بما أنه يرى بأن كل المصادق تستطيع أن تحصل المطلوب لأنه يكفي لإيجاد الطبيعة إيجاد أي فرد من أفرادها. وتقدم معنا سابقا أن الخصوصيات ليست داخلة في المأمور به بالبحث السابق ولا ما قبل السابق، أن الأوامر تتعلق بالطبائع دون الأفراد. تقدم معنا في البحث ما قبل السابق أن الخصوصيات غير مطلوبة، فأنت مأمور بإيجاد الطبيعة، والعقل يقول لك أوجد أي فرد من أفراد ماذا؟ هذه الطبيعة فعلا. فأنت مخير في الخارج بإيجاد أي فرد من أفراد الطبيعة فعلا. وإذا أنت كنت مخيرا هذا من سميه بالتخيير العقلي. فأنت في الصلاة لك أن تصليها في البيت، في المسجد، في المدرسة، لك أن تصليها بالثوب الأبيض، بالثوب الأخضر، بالثوب الأحمر، لك تأتي بها بوضوء بماء الورد أو بماء الرمان أو بماء الشمام، أي ماء بالنتيجة لك أن توضأ بها فعلا. كل هذه متشخصاتها فعلا في المقام، لك أن تتوضأ متعطرا أو غير متعطر، وهكذا لابس العمامة من دون عمامة. كل هذه أفراد للطبيعة لك أن تحددها، لأن هذه خصوصيات غير متعلقة بالغرض، قد تفيد استحباب في بعض الأحيان، الخصوصية تكون مطلوبة بنحو الاستحباب، لكن أصل الطبيعة تتحقق في ضمن كل هذه الأفراد. هذا ما نسميه نحن بالتخيير العقلي، يعني العقل يرى أنه لا فرق بين مصداق ومصداق، وكلها تحصل الطبيعة لأنه يكفي إيجاد الطبيعة إيجاد فرد من أفرادها. هذا نسميه بالتخيير العقلي. عليكم السلام. أما التخيير الشرعي فعكس التخيير، فهو كالتخيير الشرعي أو التخيير الشرعي هو هذا، أن الشارع لم يوكل إليك ماذا؟ أمر المصادق، بل هو بدأ وين؟ نظر إلى المصادق وقال لك افعل هذا أو ذاك. يعني بالتخيير العقلي المولى أعطاك الطبيعة، وإنت لحالك بعقلك ماذا تقول؟ أنا مخير بالإتيان بهذا المصداق أو ذاك أو ذاك أو ذاك. بالتخيير الشرعي لا، هناك وجوبات متعلقة بماذا؟ بالأفراد. هلأ وجوبات أو وجوب واحد سوف يأتي، لكن هناك حكم متعلق بالمصادق. لكن وقع الإشكال في هذا التخيير الشرعي، ما هو؟ أن هذا التخيير الشرعي هو سنخ وجوب، سنخ وجوب لا يجوز تركه إلا إلى البدل، عفوا، سنخ وجوب يجوز تركه إلى البدل، هكذا عبر، سنخ وجوب يجوز تركه إلى البدل، يعني هذا وجوب لكن فيك تترك، لماذا؟ باختيار البدل. فوقع الإشكال بأن هذا التخيير الشرعي ما هي حقيقته؟ أنا بديش أشرح التخيير الشرعي لأن قد واحد يكون أبدى رأيا وانتهى. التخيير الشرعي هذا أصل فكرته، التخيير الشرعي هو عبارة عن وجوب لك أنت مخير فيه بين ماذا؟ بين الأفراد. هذا التخيير ما هي حقيقته؟ باعتبار أن الأصوليين ذكروا، طبعا هذا البحث بحث كلامي بأصلي مش بحث أصولي، هذا البحث تعرضوا له في أقوال الأشاعرة والمعتزلة، ومن اللطائف يعني أنت ألطف شغلات تشوفها في حياتي أنه هذه الأبحاث ما لها علاقة بالدين، هي وجب العلاقة بالدين. لكن توقع البحث في علم الكلام وصير يتصف بها مذهب، يعني أشعري أن تصفها مذهب، يعني إذا أنت أشعري لابد أن تقول بها القول، إذا أنت معتزلي لابد أن تقول بهذا القول، بصير الشعار للمذهب. يعني بعد شوي الشيء ما له من الدين أصلا، هو يبحث في علم الكلام يختلف فيه الأشاعرة والمعتزلة، عرفت شلون؟ فساعتها أنت شو كل ما كنت أشعري لابد أن تختار أي مذهب، هذا المذهب أو ذاك المذهب إذا كنت معتزلي. اللطائف الدنيا هذه بعد، شوف التعصبات بعض الأحيان بتصير، يعني شيء ما له علاقة بالدين، ما له علاقة بالدين. هم بيحاولوا ينقلوا على بعض مكان آخر، بس إنه ما له علاقة بالدين بيحصل بحث أنه كيف اجتمع وجوبهم وترخيص، شو علاقة بالدين؟ ما خصك كيف وانتهى هنا كمل حياته، ما كل حياتنا كنا عايشين من دون أن نلتفت أنه اجتمع وجوبهم وترخيص. في 99% على كوكب الأرض عندهم أوامر تخييرية وما التفتوا، أكثر من 99% وما التفتوا أنه كيف اجتمع وجوبهم وترخيص في أن الواحد، أكثر من 99% من أهل الأرض، لأن الأوامر التخييرية كما هي في الشرعيات في العرفيات موجودة، ما بتقلي جيب لي بتقول له ائتني بكباب أو جوجة كباب، بتحدد بتخيره بين أمرين حتى لا يأتي لك بالسبز أو ما أدري إيش، هذه الأمور ما أدري الأمور الأخرى، تخيير موجود بالعرفيات وبالشرعيات يعني، وموجود بكثرة يعني. على الجملة، فعلى كل حال وقع الكلام فيما بينهم أن التخيير يعني لك الترك، وجوب يعني لا يجوز لك الترك، فكيف اجتمع الوجوب والتخيير في آن واحد؟ هنا الماتن أراد أن يذكر أقوالا، قال أن في المسألة أقوال، طبعا الأقوال ما حصرها كلها، ممكن واحد يقول حصرها هنا بهالعبارة، ذكر الماتن في عباراته 4 أقوال، القول الثاني هو قولين، بصير الأقوال ماذا؟ 5. القول الأول أن الوجوب التخيير مثل التخيير بين الكفارة وبين العتق والإطعام، التخيير بين العتق والإطعام هو عبارة عن وجوبين، اسم وجوبين تعلقا بماذا؟ بهما، يعني هناك وجوب تعلق بالعتق ووجوب تعلق وين؟ بالإطعام، لكنه هون العبارة حنختلف فيها، كل واحد يبينها على كيف، لكن أذكر لكم بيانين، أذكر لكم بيانين لكلام الأخوان. البيان الأول أنه يقال بأن كل وجوب من الوجوبين هو وجوب مشروط بترك الآخر، بعدم ترك الآخر. يعني ماذا أقول لك؟ أقول لك أعتق إن لم تطعم، وأطعم إن لم تعتق، فهناك وجوب، وجوبين، وجوب تعلق بالعتق على تقدير عدم الإطعام، ووجوب تعلق بالإطعام على تقدير عدم العتق، فهناك وجوبان تعلقا بالفردين، وكل وجوب من الوجوبين هو وجوب مشروط بعدم الآخر. من الواضح إذا أطعمت يرتفع موضوع ماذا؟ وجوب العتق، إذا أعتقت يرتفع موضوع وجوب الإطعام. هذا هو التصوير الأول، التصوير الأول للعبارة للقول الأول. هناك تصوير ثاني للقول الأول، هذا التصوير الثاني شوي بده لحاله، بده فلسفة لحاله، يعني هو أن تتصور أن هناك رتبة ما بين الوجوب والاستحباب اسمها الوجوب التخييري، وهو عبارة عن هو مش بعبر شو بيقول نحو، بعد شوية عبر تعبير يقول نحو وجوب، وهو نحو وجوب هذا الوجوب حقيقته جواز الترك إلى البدل، هيك وجوب هيك تعلق، يعني الأمر تعلق بالعتق، كيف أي وجوب تعلق بالعتق؟ وجوب، لا 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 هكذا، وجوب يقضي جواز الترك إلى البدل، هو سنخ وجوب يبرر تركه إلى يجوز تركه إلى البدل، إنه مثل الاستحباب ووجوب ما تدري بعد، هو خنسة طالع للوقت، لا فيك تتركه مطلقا مطلقا، ما فيك ماذا رح تأتي به أبدا، لا فيك ما أجب عليك، هو سنخ يعني في العتق تعلق حكم، وبال الطعام تعلق حكم، الوجوب الذي تعلق بالعتق هو وجوب يرخص لك الترك إلى البدل، والوجوب الذي تعلق بالشيء الثاني الإطعام وجوب يرخص لك الترك إلى البدل. هذان التقريبان اللي ذكرتم هما تفسير العبارة الأولى. هل يجوز لك الترك؟ لا يجوز لك الترك. وبالوجوب لأنه له لا ترك له إلا إلى البدل. فهو بينهما هو إرادة متوسطة، لأنه إرادة لزومية تعيينية تقتضي عدم تركه إلى البدل، عدم تركه مطلقا، وليس استحبابا لك تركه مطلقا. ما هو يعني وجوب تعييني؟ لا يجوز لك الترك أبدا. شو يعني استحباب لك تركه أبدا؟ بدي أعطيك شيء بالوسط. أنا كل شيء بنحتاج له ماذا؟ وسط. شو الشيء الوسط؟ يجوز تركه بس إلى ماذا؟ إلى البدل. فيجوز تركه لكنه ليس تركا مطلقا، بل ترك إلى البدل. وفق الله تعالى. فلذلك عرف الماتن، هذا رأي الماتن بعد على التقريب، إذا حبيت هذا التقريب جيد لا بأس. هذا هو المنسوب إلى الماتن. المنسوب إلى الماتن أن حقيقة الوجوب التخيير وسنخ وجوب يجوز ويبيح تركه إلى البدل. برجع بقول العبارتين الأولتين اللتين ذكرناهما هي كذا تفسير القول الأول، هو القول للماتن. بعضهم يفسر قول الماتن على أساس أنه قال بوجوبين مشروطين، فكل وجوب مشروط بعدم ترك الآخر، وبعضهم يفسر لا أنه وجوب هو طبيعة هذه الإرادة، هي إرادة ماذا؟ وسط، تجوز ماذا؟ الترك إلى البدل. طبعا هيجي معنا إن شاء الله تعالى أنه هذا القول لو تركتهما كم عقاب فيه؟ كيف عقاب واحد؟ أنت كم وجوب خلفت؟
تركت الأول هذا مخالفة، والثاني لا إلى بدل تركته،
تركته أيضا فهي مخالفة ثانية، فإذا من ذلك عبد العقاب. لذلك عندنا عبارة بالكتاب، عبارة مشكلة عندما يقول والعقاب على تركهما. شو أصله بالعقاب على تركهما؟ عقاب واحد على تركهما أو عقابين على تركهما؟ فلا وطاعة لا مطر لا ما هو عفوا، إذا أتى بواحدة لا عقاب له أبدا. لماذا؟ لأنه أتى بالأولى وترك الثانية، لكن تركه مع الإتيان بالبدل. لكن ماذا لو تركهما معا؟ كيف عقاب واحد؟ لا كيف عقاب واحد؟ أظن كيف عقاب واحد؟ ما الوجوب الأول ماذا يقول لك؟ لا مطلوب اثنان وجوبين فيه. هناك وجوب تعلق بالعتق ووجوب تعلق بالإطعام. وجوب بالعتق قال لا يجوز ترك العتق إلا إلى البدل. وجوب بالإطعام قال لا يجوز الترك إلا إلى البدل. أنا تركتهما كم تكليف خلفت؟
أنا تركته إلى البدل.
ما تركته إلى البدل، ما تركت بالبدل أنا، تركتهما
لكن بعدين خلفت البدل.
ما تركته إلى البدل
يعني
أبدا مو صحيح. مطلوبان وجوبان، هذه فكرة الماتن. لا 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 مش بالترتب. الماتن قال في وجوب واحد، قال تم الترتب بباطل. لذلك الماتن قال لو كان في ترتب لاستلزم عقوبة عدد العقوبة. آه جيد لا بأس. يلتزم هو هذا من بديهيات البطلان.
هذا مو يعني. تقريب على التقريب الثاني فقط أو تقريب حتى الأول.
لا تقريبان. حتى على التقريب الأول، شو التقريب الأول كان؟ أن وجوب العتق مشروط بعدم الاتيان بالطعام، ووجوب الطعام مشروط بعدم العتق. أنا ما أطعمت وما أعتقد، صار كلا الوجوبين ماذا؟ فعليا تحقق شرط الأول وشرط الثاني خلفتهما، تعدد ماذا؟ تعددت العقاب. هذه الحالة قصة هذه، لأنه مثل بعض العلماء حاول يوجه المسألة ماذا؟ على أساس اتحاد العقاب. وهذه العبارة التي تأتي من المتن شو معناتها هذه؟ والعقاب على تركهما، شو يعني العبارة هذه؟ هل المقصود أنه عقابين أو عقاب واحد؟ وقعوا في حيص وبيص هنا. بعضهم قال مقصود تعدد العقاب، بالحقائق الأصول أصر على أن المقصود هو وحدة العقاب. وعلى كل حال هذا هو التفسير الأول للوجوب التخيير. التفسير الثاني والثالث هما أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب تعلق بالمردد، أو بغير المعين، ما شئت فعبر. يعني الواجب تعلق بواحد لا بعينه. مرة بيكون واحد لا بعينه مفهوما، ومرة واحد لا بعينه مصداقا. يعني عندما تعلق الوجوب بالصلاة، والوجوب واحد حكمه واحد، مش مثل الأصابع. الأصابع كم حكم فيه؟ كان في حكمين، التصوير الثاني والثالث. هناك كم حكم؟ حكم واحد. وهذا الحكم الواحد تعلق بمفهوم المردد، يعني المفهوم الذي تعلق به الوجوب مش واضح، هل هو الصلاة أو كان ماذا أولى حتى، فنقول أحدهما. مفهوم ماذا؟ مبهم. مرة أقول بالمصداق المردد، بالمصداق المردد بناء على وجود فرد مردد بالخارج. يعني ما في إشرح أقول إياها كيف، لأنه مصداق المردد هو فرد مردد. يعني نجيب لك فرد مردد بالخارج أنا فعلا، بس هو متعلق بالفرد ماذا؟ المردد. ذاكرين حلقة ثلاثة بحث العلم الإجمالي، ذكر ثلاث أقوال، وذكر أنه يتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد ونسبه للأخوند في حاشية له في بحث في الكفاية. هذا هو العبارة، هذا المطلب هنا مذكور، متعلق بالفرد المردد بغض النظر أنه له تحقق أو لا. يعني بالمصداق تعلق الوجوب. كيف فرد مردد؟ كيف فرد مردد هكذا عم يعمل هكذا؟ مش معروف أنه صوم أو ماذا، أو إطعام أو عتق، بالفرد المردد بالخارج، لكن ماذا؟ غير المعين، غير المشخص.
يعني في عرض
واحد، لا مش عرض واحد، وجوب واحد، لكن مش معروف. تعلق بفرد مردد. من هو فرد مردد؟ ما في فرد مردد بالخارج،
يعني مخير بين فرد
مردد، هو الفرد المردد بينهما. على بغض النظر ما هذا فقفه، ما هو هذا التصور غير معقول، لذلك أصلا كنت أشرح لك إياه أنا. هو إذا واحد قال باستحالة وجود الفرد المردد خارج، شو يسوي؟
لا بس البعض يشرح الفرد المردد يعني مثل خصال كفال المخير،
مش المردد إثباتا، مش مردد بالحاضر مفهوم، هذا مردد مفهوم، يعني مصداق مردد.
مصداق هو يعني طعام أو عسل أو
تعلق بمين بس؟
صيام أو طعام.
يتعلق بمين هو؟ تعلق بالطعام أو بالصوم؟
بالمردد.
بالمردد هذه، ما من هو؟
مردد
بينها، مردد بينهما، ما نعرف من هو. يعني ليس الوجود في، ليس لا تشخص في الخارج، يعني متعلق الأمر لا تشخص له في الخارج.
التغيير ترتيب يتعلق.
ها؟ لا بعد ما نعلق عن لا بالتخير، ما نعلق، مش تخير ترتيبي، هذا اسمه ترتيب. التخير هو ما في عدل واحد وفي عرض واحد، مو أن يكون أحد وما في طول الآخر، ما هو تخير هذا. إذا قال لي أعتق، إن لم تقدر على عتقي فأطعم، هذا مش تخير. كما أنه لو أمرني بالجمع بين الكفارات ما بيكون تخير. التخير أن يكون في عرض واحد وفي كل منهما عدل الآخر، مثل كفارة الإفطار رمضان. إذن هذان الاحتمالان الثالث والرابع، الثاني والثالث، فرد لا بعينه إما غير معين مفهوما هذا الثاني، أو غير معين مصداقا. القول الرابع أن نقول كالقول الأول أن هناك كم واجب،
بس كيف ما غير معين مفهوم وغير معين
مصداقا مصداقا. القول الرابع هو أن نقول بأن الواجب كل منهما، يعني تعلق وجوب بالإطعام وتعلق وجوب بالعتق، مثل القول ماذا الأول، هو حاله كحال القول الأول. لكن يبقى كل منهما على إطلاقه غيره، يعني هناك وجوب تعييني تعلق بالأول ووجوب تعييني تعلق بالثاني. كيف وجوب الصلاة والصوم واجبان تعيينيين؟ العتق وجوبه وجوب ماذا؟ تعييني. وش اسمه الثاني كان؟ ولا طعامه وجوبه وجوب ماذا؟ تعييني. بالقول الأول شو كان؟ إما أن نقول بشروط، أو نقول أنه لا وجوب انتهى. شو اسمه في المقام؟
بالي.
لكن يكون فعل أحدهما مسقطا للآخر. كيف؟ ما لي عواقب، عم أصور لك أنا. هناك وجوبان تعيينيان تعلقا بماذا؟
بالطلب بال شو اسمه بالإطعام والعتق، حال وحال الوجوبين التعيينين اللذين تعلقا بالصلاة والصوم. غاية ما في الأمر أن الفارق بين الوجوب التعييني والتخييري أنه في وجوب التخييري إذا أتيت بأحد الواجبين سقط الآخر، أما في الوجوب التعييني لا يسقط الصوم بفعل الصلاة ولا بالعكس فعلا. طبعا ليش يسقط؟ فيك تقول لاستيفاء تمام الغرض، يعني كأنه أنك إذا أتيت بالعتق استوفيت ملاك العتق وملاك ماذا؟ الإطعام. وإذا أتيت بالإطعام كأنك استوفيت ملاك الإطعام وملاك ماذا؟ وملاك العتق مثلا. ما قال هكذا، هو قال بالوقت خير العقل مبدئيا. وهذا القول ماذا الرابع؟ أعتقد الرابع شو ولا مش هذا؟ الاستيفاء الملاك، مش تحقق ملاك، استيفاء ملاك. فمن أتى بالوجوب بوجوب الصوم استوفى، أتى بالعتق استوفى ملاك الإطعام، من أتى بالإطعام استوفى ملاك العتق. القول الخامس، هذا القول يتبرأ منه، هذا القول الذي كل واحد منهم يتبرأ من هذا القول، اللي هو الواجب. هم هن الأشاعرة يقولون هذا قول المعتزلة، وهذا يقول هذا قول ماذا؟ الأشاعرة. لكل واحد يسوي الآخر. القول الخامس هو أنه وجوب واحد معين، يعني مثل القول الثاني والثالث، وجوب واحد معين، مش غير معين، وجوب واحد متعلق بمعين عند الله لكن مجهول لدينا. ألا هنا اختلفوا كيف يتعين خارجا. بعضهم قال وجوب واحد معين وهو ما يختار، وهو ما يعلم الله أنك تختاره. أنت عندما خيرتك ماذا بين العتق والإطعام، أليس الله تعالى يعلم ماذا سوف تختار خارجا؟ ها؟ سوف يعلم أو لا؟ عم تشكك بالموضوع حسيت. فوالله تعالى يعلم أنه ماذا سوف تختاره، فالواجب عليك هو الذي سوف تختاره، لأن الله يعلم أنك سوف ماذا تختاره. فلذلك على مبناهم شو بيصير؟ إيه. فعلى ذلك شو بيصير؟ بيصير كل واحد مننا له تكليفه. ترد أنه في تخير، أنا قد يكون وجوب علي ماذا؟ العتق. أنت يجب عليك الإطعام ويجب علي الصيام، لأنه أنا سوف أختار ماذا؟ العتق. أنت اختار الإطعام وتختار ماذا؟ صيام. فهو وجوب معين لكن بكل مكلف بحسب ما يختار، باعتبار أن الله تعالى ما علم أنك تختاره أوجبه عليك فعلا. هذا هو القول. طبعا لازم هذا القول، إن من لطائف هذا القول أنه ماذا لو صدر فعلا بآن واحد، ماذا لو صدق، ماذا لو أن الإنسان في آن واحد ماذا فعل؟ أعتق وأطعمه. شو يسوي هذا؟ ماذا لو تركهما؟ ماذا لو تركهما؟ شو بيصير الواجب عليه؟ معين عند الله تعالى ما تختاره أنت. طب ماذا لو تركتهما معا؟ شو يعني؟ شو ما اخترت شيئا؟ فما علي واجب يعني؟
لما تختاره ما بدك
في 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 تقريب آخر لهالقول، هو تقريب المشكيني لهالقول. يقول المشكيني بأن مقصود القائلين لا، ليس المقصود القائلين بأن المعين ما تختاره بعلم الله تعالى ومشاكل ذلك. المتعين لا نعرفه، هو في علم الله تعالى، لكن أن الله تعالى خيرني ما بين العتق وش اسمه الثاني كانت والإطعام. أنا بالإتيان بالإطعام، إذا كان الإطعام هو الواجب المعين عند الله فبها ونعمت، إذا كان الإطعام مباح والواجب عند الله هو العتق يسقط وجوب العتق من باب ماذا؟ من باب أن المباح أسقط الواجب. كل واحد يحكي كلمة على شو أبحاث صار هذه شو، بس تعطي بحث لعلماء الكلام خد لك بار من مصايب أنت هناك يعني. كل واحد عنده كلمة بيحب يقولها يعني. ولا شيء هكذا. أنت الواجب معين ما هو؟ بيعرفه الله تعالى، نحن لا نعرفه. فأنا ماذا الخطاب كان؟ أنا مخير بين العتق والإطعام. إذ أنا اخترت الإطعام خارجا، في أمر يدور بين أمرين، إما أن يكون الواجب عند الله تعالى هو ماذا؟ هو الإطعام، فما اخترته هو الواجب الحمد لله. وأما أن يصادف أن الواجب عند الله تعالى هو العتق من الإطعام، فالإطعام يكون مباحا، فيسقط وجوب العتق من باب ماذا؟ إسقاط الواجب بالمباح. كيف أسقط الواجب بالمباح؟ ما لنا علاقة، بس أن أسقط الواجب بالمباح. أي إذا كان المشكين اللي بتحبوا تراجعوا المشكين، يراجعوا الجزء الثاني 69. أحسن من اللي قبله. إيه أحسن من اللي قبله. ده إذا تركت الواجب ما عليك شيء. هذه أقوال خمسة. خلينا نقرأ المقدمة الماتن قبل ما نوصل كيف حرر الماتن محل النزاع. قال: فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى البدل، أو وجوب واحد أو وجوب الواحد لا بعينه. شوف العبارة: تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجوب كل واحد، هذا القول الأول، على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا البدل. هذا قلنا عبارة فسروها بتفسيرين: أو وجوب الواحد لا بعينه مصداقا أو مفهوما، هذا الثاني والثالث. بعيني بطل ما لها معنى. أو وجوب كل منهما، وجوب كل منهما مطلقا متعيني مع سقوطه بفعل أحدهما من باب استيفاء الملاك، أو وجوب المعين عند الله تعالى، هذا القول الخامس. أقوال والتحقيق. هذا التحقيق حتى نبينه نحتاج إلى ذكر مقدمات. المقدمة الأولى أن الأمر ثبوتا، يعني تعدد الأمر واتحاد تابع لتعدد الغرض ووحدته. إذا كان الغرض والملاك من الفعل من الأمر واحدا، يكون الخطاب متعلقا بشيء واحد، وكإذا كان الغرض متعددا فالخطاب والأمر يكون ماذا؟ يكون متعددا. لذلك نحن نسألكم ينبغي لنا أن نسأل هذا السؤال أول بحثنا: هل الوجوب التخيير ذو ملاك واحد أو ملاكات متعددة؟ هل وجوب التخيير هو ذو ملاك واحد أم أنه ذو ملاكات متعددة فعلا؟ إن قلت بأن الوجوب التخييري ذو ملاك واحد، فالملاك الواحد يكشف عن ماذا قلنا؟ عن بس سؤال، ليش الملاك الواحد يكشف عن خطاب واحد؟ لأنه قاعدة سنخية، الواحد لا يزول إلا من واحد. اتحاد الحكم يكشف عن اتحاد الملاك، واتحاد الملاك يكشف عن ماذا؟ عن اتحاد الحكم فعلا في المقام. فإذا كان الملاك متعددا كشف عن تعدد الحكم، إذا كان الملاك متحدا كشف عن ماذا؟ عن اتحاد الحكم. هذا واضح القاعدة السنخية؟ لأنه هنا الأصفهاني وغير الأصفهاني ناقشوا وقالوا بأن قاعدة السنخية والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذه تجريها في الواحد اللي وحدة بالحقة الشخصية في المقام. الملاك قد يكون واحد بالوحدة النوعية، ولا مانع أن يكون له ماذا؟ ملاك أحكام متعددة. يعني قد يكون الغرض له وحدة نوعية لكن يحققه أمور كثيرة، مثل الحرارة، فإن الحرارة لها وحدة نوعية، يمكن أن تحقق الحرارة عن طريق ماذا؟ عن طريق النار والشمس والحركة ومشاكل هذه المسائل. فإذا الواحد بالشخص لا يصدر إلا عن واحد، أما الواحد بالنوع يمكن له أن يكون له أسباب ماذا؟ كثيرة فعلا. هذا الذي ناقشوه فيه للمادة، بس ما لنا علاقة بهذه النقاشات، نحن خلينا ببحثنا. أنا بس بهمنا أنه شو يوم الأيام تبحثوا أنه كم مرة استعملوا قاعدة الواحد لا يزور عنده إلا واحد في الأصول. على كل حال نحن إلى الآن صار مر معنا بالبحث موضوع العلم، موضوع العلم ما بحثه هو الماتن، بس أنا طرحوا له إياها وبحثه الصحيح والأعام، وما أدري في شيء قبل ذلك تقدم معنا في الموضوع، بعضهم ذكروه هنا هذا كمان. على كل حال بغض النظر، إذا الحكم تابع لملاك، كلما تعدد الملاك تعدد الحكم، وكلما اتحد الملاك اتحد الحكم. فأول سؤال نسأله لك هل في موارد الوجوب التخييري ملاك واحد وغرض واحد أو ملاكات متعددة؟ جاوبني. إذا قلت أن هناك ملاكا واحدا فيجب أن يكون هناك حكم واحد تعلق بطبيعة واحدة، هذا تخيير عقلي مو تخيير شرعي. غاية ما في الأمر أن المولى بين لك المصادق، لكن بالواقع ماذا يكون هناك؟ تخيير عقلي مو تخيير شرعي، هذا لا يسمى بالتخيير الشرعي. إذا كان هناك ملاك واحد يعني هناك حكم واحد تعلق بطبيعة واحدة، غاية ما في الأمر أن المولى يخيرك ما بين العتق والإطعام باعتبار أنه لا جامع بينهما فيقول لك أحدهما، وإلا بالواقع المولى ليس له إلا حكم واحد تعلق بالطبيعة. في أول البحث ذكرنا لك، كنت أول البحث ذكرنا لك ماذا؟ شو حقيقة التخيير العقلي؟ حقيقة التخيير العقلي عبارة عن أمر تعلق بالجامع، والمكلف يرى أن هذا الجامع والطبيعة يمكن تحقيق ماذا؟ بأي فرد من هذه الأفراد. فالعقل يدرك التخير والحكم واحد متعلق بالطبيعة. كذلك في المقام، إذا كان المقصود، إذا كان الملاك ملاكا واحدا وفاردا، فحينئذ لا معنى للقول بالتخيير الشرعي، هذا اسمه تخيير عقلي. استأنت بين هلالين، بين هلالين، قل الماتن فليكن تخير عقلي، شو أنا حالف يمين أن نسميه تخير شرعي؟ إذا أنا جوابته هكذا شو بدل الماتن يعني؟ يعني من حالف يمين أن يكون هناك بالشرع بالشريعة شيء اسمه التخير الشرعي يعني؟ أصلا ما هو النائين مبنى أن التخير الشرعي راجع إلى تخير عقلي؟ يلا خذ لك بعض من نصيبه. يعني شو نحن حالفين يمين نعمل تخير شرعي يعني؟ فليكن اسمه تخير عقلي ولا تخير إلا تخير ماذا عقلي. وبعدين شو صار يعمل البحث سماتن هكذا هيك بطريقة تفكيره. هذا على كل حال الماتن يقول إذا قلت بأنه ملاك واحد فهناك حكم واحد تعلق بالطبيعة وترديد بين الأفراد، غاية فما في الأمر أن المولى لماذا لم يخاطبن المولى بالطبيعة؟ لأنه ما في طبيعة تجمع بين هذه الأفراد. وفي احتمال آخر أن المولى إذا أمرك بالطبيعة وقال لك ماذا؟ كفر. إذا أمرك المولى بالطبيعة وقال لك ماذا؟ كفر. كيف حتكفر أنت؟ لعلك تكفر عن طريق ماذا؟ أن تقطع أصبعك. بعض الأعراف بكفروا عن طريق جز شعورهم، وبعض الأعراف يكفرون عن طريق ماذا؟ عن حلق شواربهم. هذه
التعنيف،
ها؟ هو الشارع المحدد. فالشارع حتى لا يوكل الأمر إليك بالتكفير ماذا فعل؟ حدد لك المصادق، فأمرك بالمصادق، قال لك أحد هذه الأمور فقط.
فهو صار تأخير شرعي.
إيه، فبنى تأخير شرعي هذا، بس يبقى اسمه تأخير عقلي، لأن الشارع فقط تدخل في بيان المصداق، مو أنه ماذا؟ خيرك بين أفراد، وإلا المطلوب منك كفارة خاصة مصادقها هي هذه فقط، ولا هذا تخير عقلي مو تخير شرعي.
ها؟ هذا يمكن يصير في كل شيء، يصير كل التخير عقلي ما عندنا تخير شرعي.
إيه ما هذا خلف الفرد. فلذلك هذا القول صحيح، هذا القول يعني إحنا ما عندنا مشكلة مع هذا القول، لكن هذا القول خروجه عن محل البحث. هيك بدي أقول أخوند. ما يريد أن يقوله الأخوان بأنه إذا كان هناك ملاك واحد يعني هناك حكم واحد وطاعة واحدة وعصيان واحد، جيد لا بأس، كله صحيح هذا الكلام، بس حينئذ شو؟ لم يعد التخير شرعيا، صار التخير تخيرا عقليا. صار التخير بين الإطعام والعتق مثل التخير بين الصلاة في المسجد والصلاة في المنزل، نفس التخير. غاية ما في الأمر أنه في التخير العقلي، العقل هو الذي يدرك أنه أنا مخير بين المنزل والمسجد، أما في الشرع الشرع هو الذي يبين للمصادق. فيكون الفارق بين العقل والشرع هو ماذا؟ أنه من بين المصادق، ولا مش تخير شرع، تخير ماذا؟ عقلي، ولا المأمور به الطبيعة والجامعة. وإن شاء الله تعالى لذلك إذا كان الملاك واحدا فبها ونعمت، أما إذا كان الملاك متعددا كما يقتضيه ظاهر الخطابات، لأن الشارع كم خطابين، كم خطاب؟ بخطابين وأمرين، يعني عنده ملاكين، ملاك في العتق وملاك في الإطعام، فهنا حينئذ لا يمكن لك أن ترجع التخيير الشرعي إلى تخيير ماذا؟ عقلي، بل لابد أن تقول بتعدد الأحكام، لابد أن تقول بتعدد من الأحكام تبعا لتعدد الملاكات. فبيبطل أي قول؟ القول الثاني والثالث والخامس بطلوا، لأن الثاني والثالث والخامس كلهم ماذا؟ حكم حكم واحد، صح ولا لا؟ الرابع حنبطلكم يا بعدين. الظاهر المتن كان غفل عن يتكلم عن القول الرابع، إيه غفل عنه، فبعض النسخ موجود وبعض النسخ غير موجود. الرد عندي بالكتاب حاطينه بين معكوفتين لآخر البحث، ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما.
الثالث ليش؟
لأنه واحد بعينه. أيوة من الثالث؟
كل منهم على السقوط بفعل الآخر.
لا مو هذا، هذا الرابع عن ترتيبنا نحن. ما نحن قلنا الثاني، وقلنا الثاني ينقسم إلى قسمين. أنت عديتهم أربعة هلا. بعبارة الكتاب هم أربعة. فالساقط هو الثاني والرابع، ويبقى الأول والثالث. بس نحن لأنه قسمنا الثاني لقسمين، إن التعيين بالعدم لا معين مصداقا لا معين مفهوما، فصاروا خمسة. بغض النظر حيجي بعدين توضيح أكثر، تأملوا معي. فإذا التخيير إذا كانت الملاكات متعددة فلا بد أن تكون الأحكام متعددة، وحينئذ الماتن أراد أن يخرج الوجوب التخيير فخرجه بهذه العبارة، لكن بما أنه خلص الوقت خلينا نقرأ العبارة حتى نصل إلى مطلبين. قال فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى أخذنا العبارة هذه، والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أن هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة مو الأفراد، مش أنت مش مخير، أنت واجب عليك ماذا؟ وجوب تعييني. ما هو الوجوب التعييني؟
الجامع.
شكرا. هذا وجوب تعييني وجوب تخييري، لأنه بكل موارد الأمر بالطبيعة أنت مخير بين مين؟ بالمصادق. هل تقول بأن الصلاة وجوب تعييني أو تخييري؟
تعييني،
مع أنه أنا مخير بين مين؟ بالمصادق. كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينها، وكان التخيير بينها بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، تخيير بالمصادق، وذلك لوضوح أن الواحدة لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان. إذا بدكم تراجعوا نهاية الدراية الجزء الثاني 266 راجعوها، حتى راجعوا منطقة الأصول الجزء الثاني 485، رفضوا تطبيق قاعدة الواحد هنا. ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول. خذ راحتك. وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. يعني صحيح هذا مثل دفع دخل، دفع سؤال مقدر. طب إذا كان الواجب هو الطبيعة كما تقول، لماذا أمر خطبني المولى بالعتق والصيام، بالعتق والإطعام؟ يقول لك خطبك المولى بالعتق والإطعام لكي يبين لك أفراد الجامع، مو لكي يبين لك الوجوب. وعليه فجعلهما يعني الفردين متعلقين للخطاب الشرعي، مش لأنهما هما الواجبين، الواجب هو الجامع، بل لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. ما أدري واحد فكرة ولا لا؟
مفرد مردد.
الواجب واحد اسمه متعلق بالمعين اللي هو الطبيعة، مفرد مردد. وإن كان بملاك أن يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل حصول العرض من الآخر. هالعبارة ما حنوقف عندها كثير، بس هذه من مصائب العبارات. هذه العبارة أنه كيف نشرحها الواحد هالكلمة جملة هذه، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه. تعرف وضع اللغة العربية واضحة، بس المشكلة بمعناها يعني. والحمد لله رب العالمين.